بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ جاء في حديث أنس في البخاري أن عروة قدح النبي صلى الله عليه وسلم كانت من حديد، فأراد أنس أن يغيرها من ذهب أو فضة، فقال له طلحة لا تغير شيئا صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فتركه. وكتاب من أنس وقد أنكر عليه أبو طلحة، وأيضا شك الراوي هل هو ذهب أو فضة. يقول ماذا في المسألة تخليل الخمر؟ قال قوم أن الخمر خللها الكتاب فيحللنا وخللناها نحن لم تحلنا، لماذا يكون تخليلهم حل لنا وتخليلنا لا يحله لنا؟ من يجيب على هذا؟ لأنهم يقرون على دينهم، ولا ليس في دينهم تحريم الخمر، فصار ما لا ينكر عليهم ذلك، ولأنه زالت منهم علة الأسكار فأبيحة. وقد أنكر هذا القول ابن عبد البر، أتانا أحد الأخوة بفائدة في الاستذكار الجزء 34 313، يعني أقر يعني أنكر أن ما خلله النصراني يباح. قال في الاستذكار بعد أن ذكر الرواية عن مالك أن مالك قال إذا خلل النصراني فلا بأس بأكله، قال إذا خلل النصراني فلا بأس بأكله، وكذلك لو خللها مسلم واستغفر الله عز وجل، خللها ثم ندم وتاب. قال ذكر ابن عبد الحكم هذه الرواية عن مالك، وهي رواية سوء بخلاف السنة وقال الصحابة. قال ابن عبد البر وهي رواية سوء بخلاف السنة وقال الصحابة. والذي يصح في تخليل الخمر عن مالك ما رواه ابن وهب وابن القاسم، يعني أنها لا تحل بدون هذا التفصيل إلا إذا صارت خلا بغير علاج من الإنسان. الاستذكار 34 313، الرابع والعشرين، نعم لعله الرابع والعشرين، نعم ما أظن في 34، أحسنت، 24 ما في 34 في الاستذكار، 24 313. وهنا تنبيه في صفحة 88 المسألة الرابعة، قال الإمام أحمد كما في التمهيد، هكذا وجدتموها؟ قال الإمام أحمد كما في التمهيد، نعم قلنا الإمام أحمد وإنما هو المروزي، قال الإمام المروزي، عدلوا أحمد إلى المروزي، نصر المروزي محمد بن نصر، ما في نيته أبو عبد الله، من أجل هذا وهمنا، لأن ابن عبد البر قال أبو عبد الله، فحملناه على المشهور من الأئمة الإمام أحمد، وإنما هو محمد بن نصر المروزي كما ذكره قبل صفحة، قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي، هو بنفسه سماه قبل صفحة، قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي، إذن يعدل أحمد إلى المروزي، لا أنزل محمد بن نصر المروزي، وأنه أنزل من طبقة تلاميذ أحمد أو متقارب، هو ماذا من أقران ابن خزيمة وابن جرير الطبري، فيروي عن أحمد بواسطة رجل، هو قرين لمحمد بن خزيمة وابن جرير الطبري وابن المنذر، نجرت لهم قصة، ما هي القصة؟ لما رحلوا في طلب العلم وانقطع بهم في بعض الأماكن، انقطع بهم ما حتى ما ذهبت عليهم النفقة كاملة، وصاروا إلى مكان لا يجدون فيه مأكلا ولا مشربا، الأربعة هؤلاء ابن نصر المروزي، محمد بن خزيمة، محمد بن جرير، أظن رابعهم ابن المنذر، فبعد ماذا صنعوا؟ قالوا قد حلت لكم المسألة، فيقترعون بينهم من الذي يسأل، خرجت القرعة على محمد بن خزيمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله، فقام ما يصلي ركعتين يدعو، فجاء الفرج من الملك، أرسل الملك لهم لكل واحد بماذا، بصرة دنانير. رأى الملك في ذلك العصر في ماذا، في منامه رؤيا يقال له أدرك المحمدين منقطعون في مكان كذا وكذا، فأرسل مع عامله فوجدهم، وهذا من الفرج. ذكرها الذهبي في السيارة، أظن إسنادها صحيح، ومن نشط لمراجعة إسنادها طيب راجع أحد التراجم الأربعة. من هو أبو عبيد صاحب كتاب الطهور؟ قاسم بن سلم. من رتبة من الأئمة؟ مقارن لأحمد، قرين أحمد، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة رجال أو ثلاثة، أسانيده عالية جدا، كتابه مفيد في استفاد فيه في مسائل الطهارة، يراجع هذا الكتاب أسانيده عالية. ولو كتاب آخر، لا قصدت بالإيمان في العقيدة، من قصد في الفقه الأموال، أيضا مفيد في باب ما يتعلق بالزكوات، الآثار التي في الزكاة ما شاء الله تجد كثيرا منها فيه، وأيضا متعلق بالجزية، متعلق بالخراج، متعلق أيضا بماذا، ما يتعلق بالأموال، زكوات والخراج والكفارات وغيرها. طيب أخذنا ما يتعلق بتخليل الخمر والتفريق بين إذا خللها بنفسها أو تخللت بنفسها، إذا خللها الإنسان أو تخللت بنفسها، باقي هل يجوز للإنسان أن يقرها عندها حتى تتخلل؟ قل هذه علبة خمر سأضعها عندي، ما يجوز. واجب عليه ثلاثة، لعن الله في الخمر عشرة، فكيف بمن اتخذها في بيته؟ ذكر منها من حملها مجرد أن يحملها، فكيف بالمحافظة عليها في بيته؟ فواعظم. طيب استحالة النجاسة، ما معنى استحالة النجاسة؟ يذكر الفقهاء هذه المسألة، ما معناها؟ أن تحولت إلى شيء آخر، يعني تحولت من عين إلى عين أخرى، تخالف الصفات المميزة، كالعذرة إذا صارت ترابا، جلود الميتة إذا أحرقت وصارت رمادا أو ما أشبه ذلك. هل تذهب عنها الطهارة؟ هل يذهب عنها النجس؟ تصير طاهرة؟ أم في خلاف بين العلماء؟ الجمهور يعدونها نجسة لأن عينها نجس، قالوا أصلها نجس فلا يتحول، و ذهب الحنفية والظاهرية، ورواية عن أحمد انتصر لها شيخ الإسلام وابن القيم إلى أنها تصير طاهرة لأنها صارت عينا أخرى، فقد صارت ترابا أو صارت رمادا فتحول. واستدلوا بحديث الباب، حديث تخليل الخمر، قد أجمعوا على أنها إذا تخللت صارت طاهرة، هذا على القول بنجاستها، يعني يهزم به من قال بنجاستها، يقال له لماذا في الخمر ماذا أفتيت بطهارتها بعد أن تخللت، فيلزمك أيضا في بقية النجاسة، هذا على القول بنجاستها، فيستحالت من خمر إلى خل فصارت طاهرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 21 صفحة 70 إلى 71، وهذا هو الصواب المقطوع به، يعني أنه تطهر بالاستحالة. قال فإن هذه الأعيان لم تتناولها نصوص التحريم لا لفظا ولا معنى، فليست محرمة ولا في معنى المحرم، فلا وجه لتحريمها، بل تتناولها نصوص الحل، فإنها من الطيبات، وهي أيضا في معنى ما اتفق على حله، فالنص والقياس يقتضي تحليلها، وأيضا فقد اتفقوا كلهم على أن الخمر إذا صارت خلا بفعل الله تعالى صارت حلالا طيبا، واستحالة هذه الأعيان أعظم من استحالة الخمر. والذين فرقوا بينهما قالوا الخمر نجست بالاستحالة فطهرت بالاستحالة، يعني هذا فرق، فرقوا بينهما، قالوا الخمر أيضا كان أصلها طاهرة فلما استحالت إلى خمر نجسة ففرقوا بهذا الفرق، لكن هذا الفرق لا يغير الجوهر. فكما أنه لما تحول وصار نجس رجع إلى طهارته، يعني فدل على أن الاستحالة تغير لأنه رجع إلى عين أخرى، كما أنهم حكموا عليه بالنجاسة عند أن تحول لعين أخرى. قال بخلاف الدم والميت ولحم الخنزير، وهذا الفرق ضعيف، فإن جميع النجاسات نجست أيضا بالاستحالة، فإن الدم مستحيل عن أعيان طاهرة، وكذلك العذرة والبول والحيوان نجس، يعني كل هذه النجاسات تحولت، كانت أطعم طعام وشراب فتحول لنجس، مستحيل عن مادة طاهرة مخلوقة. وقال ابن القيم في أعلام الموقعين، وعلى هذا فالقياس الصحيح تعدية ذلك لسائر النجاسات إلى استحالة. وقد نبش النبي صلى الله عليه وسلم قبور المشركين من موضع مسجده ولم ينقل التراب. لماذا ما نقل التراب؟ يعني ما ليس متنجس بالموتى، لأنها قد استحال. وقد أخبر الله سبحانه عن اللبن أنه يخرج من بين فرث ودم، وقد أجمع المسلمون على أن الدابة إذا عرفت بالنجاسة ثم حبست وعرفت بالطاهرات حل لبنها ولحمها، وكذلك الزرع والثمار إذا سقيت بالماء النجس ثم سقيت بالطاهر حلت باستحالة وصف الخبث وتبدله بالطيب، وعكس هذا أن الطيب إذا استحال خبيثا صار نجسا كالماء والطعام إذا استحال بولا وعذرا، فكيف أثرت الاستحالة في انقلاب الطيب خبيثا ولم تأثر في انقلاب الخبيث طيبا؟ إلى أن قال والحكم تابع للإسم والوصف دائر معه وجودا وعدما. عم كلام قوي. قوله وقد نبش النبي صلى الله عليه وسلم قبور المشركين من موضع مسجده ولم ينقل التراب، يحتمل أن يرى نجاسة ماذا المشركين بعد موتهم، ويحتمل أنه يعني من ما يختلطه من القذارة من الصديد وغيره. وقد ذكر بعض من الأدلة على الطهارة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عبد الله بن أبي أخرجه من قبره ومسه ونفث فيه من ريقه، ولو كان نجسا قالوا ما باشره النبي صلى الله عليه وسلم بأخذه وألبسه القميص. عبد الله بن أبي قد ظهر النبي صلى الله عليه وسلم نفاقه وكفره. قال وقال ابن حزم رحمه الله في المحلى وإذا أحرقت العذرة والميتة وتغيرت فصارت رمادا أو ترابا فكل ذلك طاهر ويتيمم بذلك التراب، برهان ذلك أن الأحكام إنما هي على ما حكم الله تعالى بها فيه مما يقع عليه ذلك الاسم الذي به خاطبنا الله عز وجل، فإذا سقط ذلك الاسم فقد سقط ذلك الحكم، وأنه غير الذي حكم الله تعالى فيه، والعذرة غير التراب وغير الرماد، كذلك الخمر غير الخل، والإنسان غير الدم الذي منه خلق، والميتة غير التراب. قد رجح هذا القول الشوكاني في الدراري ومحمد بن إبراهيم على الشيخ وهو الراجح. إذا الاستحالة إذا تحول إلى عين أخرى فلها حكم العين الأخرى التي تحولت له، يكون خاص بالخمر يعني. لكن لو تحول غير الخمر بالإحراق ما يضر، لأن العبرة الآن بالخمر جاء فيه التحريم، غيره ما فيه، ما هو محرم في ذلك. فلو حرق الجلد حتى بعمل الإنسان الصرحة وصار رمادا ذهبت النجاسة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. نعم البخاري ليس فيه تسمية أبي طلحة. قال فأمر رسول الله رجلا فنادى. التسمية عند مسلم، وعند مسلم في بعض طرق زيادة من عمل الشيطان، فإن رجس من عمل الشيطان. بعض الطرق في مسلم في هذه الزيادة، واختلف العلماء في الحمر الأهلية هل هي نجسة، كذلك البغل. فما هو البغل؟ ما نتج ماذا من الخيل والحمر، ينزل الحمار على أنف الفرس فينتج خيلا، فينتج بغلا. فذهب أحمد في مشهور عنه إلى نجاسة الحمار الأهلي والبغل، وجماعة من الحنابلة على ذلك، استدلوا بحديث الباب فإنها رجس. هل هذا صريح؟ قول فإنها رجس في الباب. أما الرجس يطلق على عدة معاني، ذهب الإمام مالك والشافعي ورواية عن أحمد إلى الطهارة، واختارها ابن قدامة. ابن قدامة من أئمة الحنابلة اختار هذا القول، قال الصحيح عندي طهارتها، طهارتهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبهما وتركب في زمنه وفي عصر الصحابة، فلو كان نجسا لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولأنهما مما لا يمكن التحرز منهما لمقتنيهما فأشبه السنور. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر إنها رجس أراد أنها محرمة، كقوله تعالى في الخمر والميسر وأنصاب الأزلام رجس، ويحتمل أنه أراد لحمها الذي كان في قدوره، فإنه نجس لأنه ذبح ما لا يحل، لأن ذبح ما لا يحل أكله لا يطهره. هذا الجواب جيدا وأحسنها عن الأول، أنه أراد التحريم، ويدل على ذلك أنه أراد النجاسة المعنوية والتحريم ولم يرد النجاسة الحسية. رواية مسلم زيادة من عمل الشيطان، رجس من عمل الشيطان، أراد أنها من المحرمات، أن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. وهذا احتمال الثاني أيضا وارد، أنه أراد اللحوم، لأنها بعد أن صارت في القدور صارت لحوما، قال إنها رجس، فيكون بعد ذبحها نجس لأنه ذبح بذبح غير شرعي لا يطهر. الذكاء الغير شرعية لا تطهر الحيوان، وإنما يطهره الذكاء الشرعي، فالصحيح طهارته. فإذا كان طاهرا عندك ولد، إذا كان طاهرا هل يصير لبنه جائز شربه حمار؟ لماذا؟ لأنه نفسه محرم أكله، حتى وإن كان طاهرا فهو محرم الأكل فلبنه محرم. يقول أخي إذا نزى الفرس على أنثى الحمار فماذا ينتج؟ ما أدري، الذي يذكرونه أظن العكس، البغل ينتج من نزو الحمار على أنثى الفرس، أما العكس الله أعلم هل يحصل نتائج فيه أو لا. ماذا يسمى بالنون؟ إن شاء الله يتأكد. من ذكر هذا؟ نعم محمد. ماذا؟ ما سمع؟ ايش؟ في الاحياء، في كتب الاحياء يسمون النغل بالنون، النغل. ومما يستفاد هنا، يعني مما ينبه عليه، ان هذا لا يجوز. ما الدليل؟ يعني هو صحيح سيقطع النفس، فانه لا يحصل تناسل من البغاء، وأيضا يعني جاء النهي عن ذلك ولا؟ نعم البرذون، لما بما في مسألتنا البرذون، بعض الخيول الأعجمية ثم البرذون، بعض الخيول الأعجمية نوع من أنواع الخيول. ونعم حديث من هو؟ نعم جاء التصريح، ما أسمعي حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ببغلة، فقال علي بن أبي طالب يا رسول الله لو فعلنا مثل ذلك، لو حملنا الحمير على الفرس فكان لنا مثل هذا، مثل هذا البغل. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. حديث أظن رواه أحمد وفي الصحيح المسند الشيخنا رحمه الله. وحديث ابن عباس أيضا عند أحمد وأبي داود قال أمرنا ألا ننزل الحمار على الفرس، حديث ابن عباس أيضا قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ننزل حمار الفرس. طيب نرجع إلى مسألتنا، الراجح الطهارة، وأما قوله فإن ركس أراد النجاسة المعنوية بدليل ركوب الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، لو كان نجسا ما ركب عليه أنه يعرق ويصيبه منها. حديث ابن عباس عند أحمد أظن أيضا كذلك أبو داود، وأيضا في الصحيح مسند، حديث ابن عباس أيضا في الصحيح مسند. قال الصنعاني في السبل تحريم الحمر والخمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منه نجاستهما، يعني جاء النص بالتحريم، بل لا بد من دليل آخر عليه، وإلا بقيت على الأصل المتفق عليه من الطهارة، فمن دعا خلافه فالدليل عليه. كلمة الركس تأتي بمعنى النجس أيضا، وقد أعرض النجس والتحريم، فلماذا لا نحملها على النجاسة؟ أن اللفظ مشترك والألفاظ مشتركة. نعم يعني بينت الأدلة الأخرى أنه لم يرد به النجاسة. أولا قرينا من اللفظ نفسه بقوله من عمل الشيطان، زيادة من عمل الشيطان، وأيضا من حيث ركوب النبي عليه الصلاة والسلام عليه والصحابة وعموم البلوى به والحاجر، ولم يحصل تنبيه بالتحرز من عرقه ومن لعابه وما شابه. فماذا عن بوله؟ نجس، يعني هو من بول ورث ما لا يؤكل لحم تقدم. طيب أكل الحمر الأهلية أكلها مما يجوز، حديث الباب نصبت القدور بها فنزل التحريم، فأكفئت القدور بما فيها، وكانوا في ذلك الوقت على جوع شديد، مع ذلك أكثر القدور. وعلى هذا عامة الصحابة والتابعين، وحصل خلاف متقدم ثم ذهب الخلاف. جاء عن ابن عباس أنه لم يقل بالتحريم، وعن بعض الصحابة من التابعين، وكان ابن عباس يستدل بالآية يقول لا يجد فيما وحيره محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ركس، كما في البخاري استدل بالآية على الإباحة. وأما حديث النهي عنها يوم خيبر قال جاء عن ابن عباس أنه قال لا أدري، لعله نهي عنها من أجل الركوب، من أجل أن لا تذهب الحمولة، يعني يحتاجها من أجل ركوبهم، كما في الصحيح قال لا أدري أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر أهلية من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمها البتة يوم خيبر. والصحيح أنه حرمها البتة على ظاهر التحريم، والله المستعان. وعن مالك روايات، منها رواية مكروه ورواية بالتحريم ورواية بالإباحة، والصواب التحريم كقول الجماهير. جاء حديث في سنن أبي داود عن غالب بن أبجر قال أصابتنا سنة، ما معنى السنة؟ نعم شدة وجدد، يعني قل عليهم المأكل والمشرب. أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر، قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أصابتنا السنة فلم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية، فقال أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل جوال القرية، يعني بالجوال التي تأكل الجلة والعذرة، وهذا الحديث ضعيف. قال النووي حديث مضطرب مختلف الإسناد شديد الاختلاف، الحديث ضعيف لم يثبت، وبعضهم حمل التحريم الذي في يوم خيبر على أنها لم تخمس، حمر لم تخمس، ما معنى لم تخمس؟ لم تقسم ويؤخذ منها ماذا؟ الخمس. وهذا أيضا يحتاج إلى دليل، هذا التعليل يحتاج إلى دليل. نعم قد علل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فإنها ركس. أحسن. قال حافظ في حديث غالب بن أبجر إسناده ضعيف والمتن الشائع مخالف للأحاديث الصحيحة فالاعتماد عليها. طيب بقي إذا ذبح الحمار ذبحا أو البغل ذبحا هل يصير طاهرا؟ سالت الدماء منه. نعم يصير ما زال نجسا، وخروج الدماء ما تطهره بذلك، أن ذكاء غير شرعية. هذا على الصحيح أن ما لا يؤكل لحمه حتى وإن ذبح، ما لا يؤكل لحمه وإن ذبح فما يزال نجسا، لأن ذكاء غير شرعية. مثله مثله سقطت الشاة على بنفسها على شيء حاد فقطع رقبتها، فهي الآن ميتة أو مذكة؟ ميتة، ومع ذلك قد سالت الدماء مثلا، قد سالت منها الدماء. أو الموقوذة إذا صدمت مثلا سيارة أو ما أشبه ذلك وكسر عنقها وسالت الدماء، أو شق جسمها وسالت الدماء، فلا يطهرها ما زالت ميتة. فليس الميتة في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، ليس هذا خاص فيما ماتت والدماء فيها، بل هذا يشمل كل ما لم يذكى ذكاء شرعية فهو ميت، كل ما لم يذكى ذكاء شرعية فهو ميت. وقول من قال بأنه إذا ذكاه الإنسان قد خرجت الدماء يرده ما ذكرناه من الصور، لو لم تكن بفعل الإنسان، لو لم تكن بفعل الإنسان سقطت من شاهق على شيء حاد فسالت الدماء، مع ذلك مجمعون على أنها ميتة متردية، ومجمعون على أنها ميتة أيضا لا يجوز أكلها. نعم، ما يقال في هذا بحد. فالمرجح عند أحمد والشافعي، نعم مذهب أحمد والشافعي والظاهري داود الظاهري ومالك في رواية، لأنه نجس، لأن ذكاء غير شرعية، ولأن الأصل أن الحيوان استثنية، أن الأصل أن حتى ما ذبح يصير ميتا، لكن استثنية من النجاسة ويكون طاهرا بالأدلة التي جاءت في الزكاة الشرعية. واستدلوا بحديث سلمة بن الأكوع لما نصبت القدور يوم خيبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم في القدور اهريقوها واكسروها، اكسروا القدور، كان هذا على سبيل الزجر عن هذه اللحوم. قال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها؟ قال أو ذاك. استدل به بعضهم على ذلك، مع أنه ليس بصريح، لكن يذكر مع غيره أنه قد يكون غسلها لإزالة اللحم المحرم. أبو حنيفة ومالك في رواية يقولون إذا ذبح طهرا، إذا ذبح طهرا، لأن الدماء قد سالت منه، ولأننا نجسنا الميتة بسبب ما يحتقن فيها من الدماء، ولذلك استثنينا مسألة ما لا نفس له سائر، قلنا يكون طاهرا بسبب أنه ليس فيه دماء. وكذلك ميتة ماذا العظام استثناها بعض العلماء بسبب أنه ليس فيه دماء سائر، وهذه حجة فيها شيء من يعني القوة. ولكن حتى الحيوان نفسه وإن ذبح يبقى شيء من الدماء فيه، وإنما رخص الشرع في المذكى شرعا رخصا من الشرع، وإلا ما يزال فيها شيء من الدماء، ولأن هذه العلة علة مستنبطة، أن احتقان الدم هو سبب نجاسة الميتة علة مستنبطة وليست علة منصوصة. ما الفرق بين منصوصة ومستنبطة؟ منصوصة نص على الشارع أن هذا هو السبب، مستنبطة استنبطة الفقهاء. فهذه العلة مستنبطة ليست صريحة منصوصة، ويحتمل أن من أسباب النجاة أيضا الرطوبات، ومع الموجودة مع الدم رطوبة في جسمها، والله المستعان. وأما بالنسبة لميتة ما لا نفس له سائلة أو العظام، فرطوبة فيها إما قليلة أو معدومة، بما النمل ما فيها أي رطوبة داخل، فعلى هذا فالظاهر والله أعلم هو النجاسة، والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.